بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والجواب عن هذا التعليل أولا إننا لا نسلم عدم جواز تأخير البيان. قلنا فيما سبق أن المحقق رحمه الله لما نقل القول بالنسخ عن الشيخ، يعني إذا كان تقدم الخاص قال لا تكرم زيدا، وجاء بعده العام وهو أكرم العلماء، وزيد من ضمن العلماء، فالمحقق قال أن هذا نسخ، نقل عن الشيخ أن الشيخ يقول نسخ، يعني أول أكرم زيد، عفوا أول لا تكرم زيد، نهي عن إكرام زيد، وبعدين أكرم العلماء الذين من ضمنهم زيد، يعني أكرم زيد. لماذا هنا نسخ؟ قال علله لأنه لا يجيز تأخير البيان، لأنه لو كان يعني جاء بأكرم العلماء وهو يريد إلا زيد، إذن ما بين، ما أوضح، فجاء وقت الحاجة، وقت العمل، لأنه قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة، وبعدين ماذا قال؟ أكرم العلماء يوم الجمعة، وجاء يوم الجمعة. لما جاء يوم الجمعة إذن ما بين أنه إلا زيد، لو كان يريد إلا زيد ما بينه، فلا يجوز تأخير وقت تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذن لو كان يريد التخصيص في أكرم العلماء إلا زيد لبين، لما ما بين إذن هذا نسخ، يعني أكرم كل العلماء من ضمنهم زيد، فهو نسخ للحكم الأول. قال: وكأنه يريد به عدم جواز إخلاء العام عند إرادة التخصيص، لما هو يريد أن يخصص العام وهو أكرم العلماء، يريد الشيخ الطوسي رحمه الله أنه لا يجوز أن نخلي العام من دليل عليه، من دليل على التخصيص مقارن له، مقارن للعام، يعني لابد يكون مقارن للعام، أما قبل العام لا، ما يصلح لتخصيصه، وإن كان قد تقدم عليه على العام ما يصلح للبيان وما يصلح للتخصيص، لكن هذا لا يفيد، وإلا هكذا الذي يريده، وإلا فلا معنى لجعل صورة التقديم من تأخير البيان. صورة تقديم الخاص يجعلها من تأخير البيان، أنه أخر البيان عن وقت الحاجة، لا داعي لكي أن يجعلها هكذا، إلا في فرض أنه يشترط من أجل توضيح البيان، توضيح العام، أن يأتي بمخصص مقارن. يقول نحن الجواب لا نسلم عدم جواز تأخير البيان. أولا يجوز تأخير البيان مو عن وقت الحاجة، يعني قبل يوم الجمعة مثلا يقول أكرم العلماء وهو يريد كل العلماء، بس الفساق لا تكرمهم، لكن ما بين، إلى يوم الخميس يقول لا تكرم الفساق، أخر البيان، لكن مو عن وقت الحاجة، وقت الحاجة، وقت التنفيذ، وقت العمل يوم الجمعة، قبل وقت العمل لابد أن يبين. فقوله أنه لابد يكون مقارن ليس بصحيح، بل يجوز أن يؤخره قبل وقت العمل. وثانيا إنه على تقدير سبق الخاص، على تقدير أن الخاص موجود وسابق على العام، لا يكون البيان متأخرا، البيان مو متأخر، بل البيان موجود ولم هذا إذا كان البيان موجود إذن لا مانع من التخصيص والقول بالنسخ، لا داعي له، ولم يتعرض السيدان، وهو السيد المرتضى، لاحظوا في الصفحة المقابلة صفحة 308، قال: وعزاه المحقق إلى الشيخ، وهو الظاهر من كلام علم الهدى وصريح أبي المكارم له السيد ابن زهرة. السيدان يعني المرتضى وابن زهرة، لم يتعرض السيدان هنا للاحتجاج على ما صار إليه، ولعله مثل احتجاج الشيخ فإنهما يشترطان الاقتران في التخصيص. في التخصيص من أجل أن نخصص العام لابد يكون الخاص مقترن بالعام حتى يخصصه، وأما أنه يكون سابق عليه أو لاحق له فلا. القسم الرابع، قلنا هناك أربعة أقسام في مسألة التخصيص: إما أن يجهل تاريخ الخاص والعام، لا نعلم العام ورد أولا لو الخاص ورد أولا، هذا القسم الرابع، أو لا نعلم التاريخ، تاريخ الخاص والعام إما مقترنا، هذا القسم الأول، أو علمنا أن العام صادر قبل الخاص، هذا القسم الثاني، أو الخاص صادر قبل العام، هذا القسم الثالث. قال القسم الرابع أن يجهل التاريخ، يعني لا نعلم هل صدر الخاص قبل العام أو العام قبل الخاص. وعندنا قلنا فيما سبق ما اختاره المحقق صاحب المعالم، أن الصور السابقة إذا اقترن الخاص والعام صدر في وقت واحد، أو كان الخاص قبل العام أو العام قبل الخاص، كلها نبني العام على الخاص، نخصص العام بالخاص. فهنا لما جهل التاريخ لا يخلو، إما أن يقترن فنخصص العام بالخاص، أو يكون العام سابق على الخاص فنخصص العام بالخاص، أو يكون العام لاحق للخاص فنخصص العام بالخاص. إذا جهل التاريخ ما بيخلو من أحد هذه الاحتمالات الثلاثة، وعندنا أنه يعمل حينئذ بالخاص أيضا، يعني نخصص به العام، لأنه لأن الأمر والشأن لا يخرج في الواقع هذا الفرض عن أحد الأقسام السابقة، أو لأن هذا الفرض لا يخرج في الواقع عن أحد الأقسام السابقة. وقد بينا في الأقسام السابقة أن الحكم في الجميع العمل بالخاص ونخصص العام. وما قيل؟ قاله بعضهم: من أن الخاص المتأخر، يقولون هنا نحتمل أن الخاص، بما أن التاريخ مجهول، نحتمل أن الخاص متأخر عن العام، أول العام ورد ثم الخاص. وما قيل؟ ما هو مقول القول بعد المتأخر؟ هنا تكون نقطتان. وما قيل موضوع نقطتين، لا، وما قيل من، هذا من بيان، يعني وما قيل ما هو من أن، هذا يعني كأنما بيان للقول، إن الخاص إن ورد، إن الخاص المتأخر إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان مخصصا. قلنا مثلا هنا في هذا الفرض العام صدر يوم السبت، الخاص يعني طبعا قال أكرم العلماء يوم الجمعة، فصدر يوم السبت قال أكرم العلماء يوم الجمعة، يوم الأحد قال لا تكرم زيدا، فورد الخاص وهو لا تكرم زيدا قبل العمل بالعام قبل يوم الجمعة كان مخصصا، يعني يصير النتيجة هكذا: يوم الجمعة أكرم العلماء إلا زيد، وإن ورد بعده كان ناسخا. يوم السبت قال له أكرم العلماء، يعني إيش؟ كلهم أكرم العلماء يوم الجمعة، وبالفعل جاء يوم الجمعة، فما هي الوظيفة؟ إكرام جميع العلماء، أكرم جميع العلماء من ضمنهم زيد. ثم جاء الخاص لا تكرم زيدا، جاء يوم السبت اللاحق، إذن هذا ناسخ للعموم السابق. وإن ورد بعده، يعني ورد الخاص بعد وقت العمل بالعام، كان الخاص ناسخا للعام. وحينئذ فإن الآن المفروض يكون ناسخ، إذا جاء بعده بعد وقت العمل يكون ناسخ. لكن في تفصيل، الناسخ ما يمكن أن يكون إذا كان عندنا شيء قطعي أن ينسخه ظني. القطعي ينسخ الظني، والقطعي ينسخ القطعي، أما أنه ظني ينسخ القطعي لا. نعم، ظني يخصص القطعي. يقول هنا تفصيل: إذا جاء الخاص بعد وقت العمل بالعام كان ناسخا، لكن هذا الناسخ هل يقبل أو لا يقبل؟ قال: وحينئذ فإن كان قطعيين، العام قطعي والخاص قطعي، أو ظنيين، العام قطعي ظني والخاص ظني، أو العام ظنيا والخاص قطعيا، وجب ترجيح الخاص على العام. وهنا نقول بأن العام منسوخ بالخاص لتردده. طبعا لتردد العام، وجب ترجيح الخاص لتردد الخاص، لأن الخاص لا يخلو بين أن يكون مخصصا للعام فيقدم عليه المخصص، يقدم على المخصص، وناسخ فيقدم على المنسوخ. وإن كان العام قطعيا والخاص ظنيا، فإما أن يكون الخاص مخصصا أو ناسخا لا يخلو، لأن جاء بعده، وعلى الأول إنه مخصص يعمل بالخاص أيضا، لأن الأول عام، العام قطعي، لكن ممكن القطعي يخصص بالظني. وأما على الثاني وهو أن يكون ناسخ فلا يجوز، لا يجوز أن ينسخ الظني القطعية، بل يكون ناسخا مردودا، ناسخ لكن لا يقبل هذا الناسخ. لماذا ناسخ؟ لأنه جاء بعد وقت العمل بالعام. ولماذا مردود؟ لأنه ظني، والمنسوخ الذي يفترض أنه يكون منسوخ قطعي. فقد تردد، إذن الآن مع هذا التفصيل تردد الخاص مع جهل التاريخ. نحن قلنا أنه نعمل بالخاص ويكون مخصص، لا، ما قيل من أنه كذا وكذا. هذا الآن الحاصل، أن الخاص ما يمكن أن نقول إذا كان مجهول التاريخ أنه نعمل به وهو مخصص، بل يتردد بين أن يكون مخصصا وبين أن يكون ناسخا مقبولا. متى ناسخ مقبول؟ إذا كان قطعي وما قبله قطعي، أو ظني وما قبله ظني، أو قطعي وما قبله ظني، فهذا ناسخ مقبول. وبين أن يكون ناسخا مردودا، وذلك إذا كان ظنيا وما قبله قطعي. فكيف يقدم الخاص والحال هذه على العام في حال جهل؟ والحال هذه يعني في حال الجهل، وأن هذه الاحتمالات موجودة، فيحتمل أن يكون ناسخ مردود، لأن إذا كان ناسخ مقبول يقدم، إذا كان مخصص يقدم، لكن إذا كان ناسخ مردود لا يقدم. فجوابه: إن احتمال النسخ معلق على ورود الخاص بعد حضور وقت العمل. متى نقول في نسخ؟ إذا كان أول يعني جاء العام، العام صدر يوم السبت، وجاء وقت العمل وهو الجمعة، ثم جاء الخاص، ورود الخاص بعد حضور وقت العمل، بعد حضور الجمعة، بعد يوم الجمعة، هذا إيش؟ احتمال النسخ. نقول أن هناك نسخ، واحتمال التخصيص مطلق، يعني سواء كان جاء بعد، يعني قبل وقت العمل، بعده وقبل وقت العمل، أو قبله أو مقارن له، فمو مقيد بمثل هذا الشرط. فمع جهل الحال لا ندري هل جاء بعد حضور وقت العمل أو ما جاء، إذن لا يعلم حصول شرط النسخ، لا يعلم أنه شرط النسخ حاصل، لأن شرط النسخ أن هذا الخاص جاء بعد حضور وقت العمل بالعام، لا نعلم هذا الشرط موجود، والأصل يقتضي عدم وجود هذا الشرط، الأصل عدم حصول الشرط، إلا أن يدل على وجوده، على وجود هذا الشرط يدل دليل. فإذا كان الشرط غير موجود، شرط النسخ غير موجود، إذن النسخ غير موجود، لأن النسخ مشروط بشرط، والمشروط عدم عند عدم شرط، المشروط وهو النسخ عدم ملغى لا نسخ عند عدم شرط، لأن شرطه إيش؟ أن الخاص جاء بعد وقت العمل بالعام، وهذا الشرط منفي بالأصل، الأصل عدم وجوده، فإذن فلا يصح احتمال النسخ حينئذ. قلنا أنه إما نسخ أو تخصيص، احتمال النسخ لا يصلح لمعارضة احتمال التخصيص، بل احتمال التخصيص هو المحكم، فنقول بأن الخاص مخصص للعام السابق لا ناسخ له، لأنه إذا كان ناسخ يرد أنه ناسخ مقبول أو مردود، فالمردود لا يكون فيه تقديم للخاص. إذن حاصل الجواب أن النسخ مشروط ولا نعلم بوجود الشرط، فيكون الشرط منفي، الأصل عدم الشرط، فإذن صار النسخ منفي لأنه مشروط بشرط، والشرط منفي، والمشروط عدم عند عدم شرط. لكن هنا إشكال، قال لا يقال هذا معارض بمثله، أيضا الناس التخصيص نفس الكلام، التخصيص مشروط بأن يكون الورود الخاص قبل العام أو بعد، المقارن للعام أو بعد العام وقبل وقت العمل به، إذن مشروط بهذه الشروط، ولا نعلم بحصول هذه الشروط، لعل الخاص جاء بعد وقت العمل بالعام، فعلى هذا الأساس يكون الشرط منفي، شرط التخصيص منفي، وينفى التخصيص، لأن التخصيص منفي معلق بشرط، والشرط غير حاصل فهو مشروط، والمشروط عدم عند عدم شرطه. فنقول إن احتمال التخصيص مشروط بورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، وذلك غير معلوم، لأن حيث يجهل الحال، لأن قلنا المسألة أننا نجهل تاريخ ورود العام والخاص، فإذا كان التخصيص مشروط بشرط فيتمسك في نفي هذا الشرط بالأصل، الأصل عدم ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، ويلزم منه، يلزم من نفي الشرط نفي المشروط الذي هو التخصيص. لا يقال هذا الكلام، لأننا نقول قد علم مما قدمناه رجحان التخصيص على الناس، يعني إذن الآن يدور الأمر، هو لا شك يدور الأمر إما نسخ أو تخصيص، فأيهما نقدمه؟ نقدم تخصيص، وإنه إذا تردد الأمر بينهما، إما أن يكون هذا مخصص أو ناسخ، يكون التخصيص هو المقدم ولا يصار إلى النسخ، لا نقول إن هنا نسخ إلا حيث يمتنع التخصيص، لأنه لا يخلو الأمر إما تخصيص أو نسخ، امتنع التخصيص فيثبت النسخ. متى يمتنع التخصيص؟ قال كما في صورة تأخير الخاص عن وقت العمل، إذا جاء وقت العمل بالعام، جاء يوم الجمعة وما صدر من الآمر إلا أكرم العلماء، فإذا هنا نحمله على العموم ونكرم العلماء حتى زيد. فإن التخصيص يمتنع حينئذ لما جاء يوم السبت وقال لا تكرم زيدا، ما يمكن أن نقول لا تكرم زيدا مخصص إلى أكرم العلماء، لأن المخصص يعني كاشف عن المراد، عن مراد المتكلم، لأنه كما قلنا هو دفع لا رفع، لا إخراج بعض الأفراد. فإذا كان كذلك فإذا في هذه الحالة إذا قلنا بأنه تخصيص، إذا الله سبحانه وتعالى أخر البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، فإذا ما يمكن أن نقول تخصيص. فإن التخصيص يمتنع حينئذ لاستلزام تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز على المولى جل وعلا. وهذا يقتضي إذا لما قلنا أن التخصيص هو المقدم على النسخ، هذا يقتضي المصير إلى التخصيص، نصير إلى التخصيص ونخصص الكلام العام السابق حيث لا يدل على خلافه دليل، وإن كان لا نعلم بتحقق الشرط، مو مهم أننا نعلم تحقق الشرط أو ما تحقق، المهم لا يكون مانع. متى ما كان مانع من التخصيص نفينا التخصيص، إذا لم يكن هناك مانع نقول بالتخصيص. فالاشتراط إنما هو في مكتوب العدول، مو العدول خطأ، في المعدول عن، فالاشتراط إنما هو في المعدول عن، المعدول عن هو النسخ، لأنه عدل عنه من شيء. تلاحظوا أنه إذا نسخ الحكم يعني إيش؟ نسخ الحكم يعني عدل عنه إلى شيء آخر. فالنسخ هو المنسوخ، هو المعدول عن. التخصيص المخصص مو معدول عن، معدول إليه. فالشرط إنما هو في المعدول عنه، لأن الأصل عدم النسخ، لا نأخذ بالنسخ إلا إذا دل الدليل. وأما التخصيص يعني لابد نعلم بوجود شرط النسخ حتى نقول أن هناك نسخ. وأما بالنسبة إلى التخصيص فالمهم أن لا يكون هناك مانع من التخصيص. ومن البين أنه مع جهل الحال، نعم، إيش؟ لا إليه، لا المعدول إليه، الاشتراط إنما هو في المعدول عنه، المعدول عنه هو النسخ، لا الاشتراط في المعدول إليه، المعدول إليه هو تخصيص. يعني يصير النتيجة فالاشتراط إنما هو في النسخ لا التخصيص. ومن البين أنه مع جهل الحال لا نعلم بورود الخاص قبل العام أو العام قبل الخاص، لا يعلم حصول المانع من التخصيص، فيجب الحكم بالتخصيص. يقول ولئن سلمنا تساوي الاحتمال، يعني لو سلمنا تساوي احتمال النسخ واحتمال التخصيص، لأن هذا معلق بشرط ولا نعلم تحقق الشرط، وذاك معلق بشرط ولا نعلم تحقق الشرط، فتساوى الاحتمالان ولا يمكن أن نقدم هذا على هذا، فماذا نصنع؟ قال فالإشكال مختص. إذن إشكالكم مختص بما إذا كان العام قطعيا والخاص ظنيا. ففي هذه الحالة هذا الفرض الوحيد الذي لا نقدم فيه الخاص، لأنه يحتمل إذا كان هكذا يحتمل أن يكون تخصيص فيكون مقبول، لأن الخاص ظني، الظني يخصص القطعي، ويحتمل أن يكون نسخ فيكون غير مقبول، لأن نسخ غير مقبول. فإذا دار الأمر بين أنه الخاص إما مقبول أو غير مقبول، فنتوقف لا ندري. أما في غير هذا الصورة قطعا نأخذ بالخاص، لأنه إما نسخ مقبول أو تخصيص، وكل منهما يؤخذ به. فليختص التوقف إذن، أنتم تتوقفون بهذا الفرض، إذ ما عداه من الصور خالص من هذا الشوب، خالص من شوب وجود النسخ المردود. وحينئذ فلا وجه للتخيل التوقف به، يعني بسببه، بسبب جهل الحكم، جهل تاريخ الخاص وتاريخ العام، فنتوقف بسببه في تقديم الخاص بقول المطلق، يعني في جميع الفروض أنه الخاص لا يقدم. لا، مو صحيح، إنما هو في فرض أن الخاص ظني والعام قطعي، لتردده، لتردد الخاص بين ما ذكر من الأمور، لأنه متردد بين نتوقف لأنه متردد بين النسخ المقبول والنسخ المردود والتخصيص. هذا ليس بصحيح، بل يستثنى هذه الصورة من البين، وهي صورة ما إذا كان العام قطعي والخاص ظني ولا نعلم بتاريخيهما، ويبقى الحكم بالتقديم بتقديم الخاص على حاله في الباقي إذا كان ظنيين قطعيين، الأول اللي هو العام ظني والثاني قطعي. قال: ولعل هذا المعنى هو مقصود القائل عليكم. لما قال القائل نتوقف، لعل هذا هو الذي يقصده، وإن قصرت العبارة في تأديته، لعله ما أحسن تأدية العبارة، إلا أن سوق كلامه يأبى القائل، سوق عباراته يأبى ما قلنا، لأنه ذكر أن التوقف بقول مطلق في جميع الفروض هذا وينبغي أن يعلم. الآن على فرض في هذه الحالة الرابعة إذا جهل التاريخ، أنه يقول هذه أثرها عند الإمامية ضئيل جدا، بل ربما يكون منعدم، يعني من جهة الاستنباط هذا، وينبغي أن يعلم أن أثر هذا الإشكال على تقدير ثبوته، ونحن نتوقف إذا كان الخاص ظني والعام قطعي ولا نعلم بالتاريخ، على تقدير ثبوته الأثر عند أصحابنا سهل، يعني يسير، إذا الظاهر أن جهل التاريخ لا يكون إلا في الأخبار. جهل التاريخ يعني متى قال النبي هذا الخبر، النبي صلى الله عليه وآله متى قال هذا الخبر؟ في بعض الأحيان نعلم، قال هذا في غدير خم، قال هذا في حجة الوداع، قال هذا في يوم مثلا خيبر، قال هذا في كذا، نعلم التاريخ. لكن بعض الأحكام، لأن هذه أمثالها، بعض الأشياء التي تدل على الوقائع نعلم بمتى قالها النبي صلى الله عليه وآله، لكن في بعضها لا نعلم، خصوصا الأحكام لا نعلم في بعضها. إذن في الأخبار مو في الآيات، لأن الآيات مضبوطة، هذه الآية مكية، هذه السورة مكية، هذه السورة مدنية، هذه السورة نزلت بعد السورة الفلانية، فنعلم بأن هذا العام ورد قبل الخاص في القرآن أو قبله أو بعده، نعلم. إنما الجهل في الأخبار، واحتمال النسخ إنما يتصور في النبوي منها، يعني في الأخبار النبوية، لأن النسخ مختص بزمانه صلى الله عليه وآله، وأما زمان الأئمة ما في نسخ، ما في أحكام تنسخ، وهو يعني والنبوي الخالص قليل عندهم، قليل عند الإمامية كما لا يخفى، بل كل الأحكام النبوية إنما صدرت وجاءت إلينا من طرق أهل البيت عليهم السلام أجمعين. أما حديث نبوي عن فلان عن فلان عن سلمان أو عن أبي ذر عليهما الرحمة قال النبي صلى الله عليه وآله كذا، هذا قليل جدا، خصوصا بعد في الأحكام قليل جدا. قال المرتضى رحمه الله عند ذكر احتمال جهل التاريخ، لأن إذا جهلنا تاريخ العام وجهلنا تاريخ الخاص وارتفاع العلم بتقديم أحدهما أو تأخيره لا نعلم بأن المتقدم هذا أو ذاك، قال وهذا لا يليق بعموم الكتاب. يعني العمومات التي في الكتاب إذا حصل تعارض مع الخاص في الكتاب لا يليق بها هذا الاحتمال هذا الفرم، فإن تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط محصور لا خلاف فيه. فإذا نعلم بأن هذا العام في القرآن جاء قبل الخاص أو بعده، وإنما يصح تقديره تقدير جهل التاريخ في تقديم العام أو الخاص يصح تقديره في أخبار الآحاد، لأنها هي التي ربما عرض فيها هذا، أخبار الآحاد هي التي ربما عرض فيها تقديم هذا أو تأخير ذاك. ومن لا يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد كالسيد المرتضى رحمه الله وابن إدريس رحمه الله، إذا يقول خبر الآحاد غير حجة فقد سقطت عنه كلفة هذه المسألة. إذا كان خبر الآحاد حجة بعد يجي يستنبط أن هذا الناسخ أو غير هو ليس بحجة، فليكن ناسخ وليس بحجة، فليكن مخصص وليس بحجة، ما هو أثره؟ لا شيء. فإن تكلم فيها يعني الذي يقول لا يقول بحجية خبر الآحاد إن تكلم في هذه المسألة فعلى طريق الفرض والتقدير، يعني لو فرض أن هذا الخبر حجة وجاء بعد العام وهو خاص فكيف نصنع به؟ والذي يقوى في نفوسنا، هذا كلام المرتضى، الذي يقوى في نفوسنا إذا فرضنا ذلك التوقف، الذي يقوى التوقف عن البناء، يعني لا نبني العام على الخاص، لا نخصص العام بالخاص في مثل هالفرض، والرجوع يعني إذن عندنا الآن عام وعندنا خاص، لا يمكن أن نخصص العام بالخاص، إذن ماذا نصنع؟ قال والرجوع إلى ما يدل عليه الدليل من العمل بأحدهما، يعني نرجع إلى ما هو مقرر في التعارض بين الأخبار، نرجع إلى ما يدل عليه الدليل من العمل بهذا أو هذا. إذا تعارض الخبران أيهم نأخذ؟ نأخذ هذا أو نأخذ هذا؟ إذا كان واحد مشهور واحد غير مشهور خذ بما اشتهر بين أصحابك، إذا كان أحدهما موافق للكتاب لعمومات الكتاب والآخر غير موافق نأخذ بما وافق الكتاب وهكذا. قال وما ذهب إليه من التوقف هنا هو مذهب من قال بالنسخ في القسم السابق، القسم السابق يعني إذا تقدم الخاص على العام، أول الخاص جاء وبعدين العام، وقلنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر أنه بالنسبة إذا كان أول الخاص وبعدين العام ما يمكن أن نقول أن الخاص مخصص للعام، لأن العام لابد أن يقترن بالمخصص، فلما لم يقترن إذن هذا ليس فيه بيان فلا يكون مخصصا بما قبله بل يكون ناسخا لما قبله، فيكون الحكم أكرم العلماء حتى زين. ووجهه بعد ملاحظة البناء على مذهبهم وهو النسخ هناك، يعني في صورة تقديم الخاص على العام في القسم الثالث وجهه ظاهر لدوران الخاص. الآن لما الخاص جاء لا ندري هل يكون مخصص أو يكون منسوخ، لدوران الخاص حينئذ لما جاء بعده العام بين أن يكون مخصصا للعام الذي بعده أو يكون منسوخا بالعام، وكل منهما محتمل ولا ترجيح لأحدهما، فلا يمكن أن نقول هو مخصص أو هو مخصص، ولا يمكن أن نقول هو منسوخ فيتوقف، لأنه لا نعلم بحقيقة الحال. إن شاء الله واضح. أما المطلب الرابع في المطلق والمقيد والمجمل والمبين إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.